الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الأمراض أو المرض أنواع، عافانا الله وإياكم. مرض خفيف يحتاج إلى قليل من الدواء، ومرض أشد يحتاج إلى استمرار الدواء، ومرض عضال تحتاج إلى جراحة أو إلى تعامل معه. هذا الكلام عن الأمراض العضوية التي تخص الصفة التشريحية للإنسان، فهذا نظره كليل، وهذا عنده نقرس، والآخر عنده مرض في الأمعاء، وهكذا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. لكن أنا أريد الحديث عن مرض القلوب، وليس مرض القلوب لسرعة النبض أو قلته أو لخلل في الصمام أو غيره، ولكن السؤال الذي أريد أن أطرحه ربما مر بخاطر كثير منكم. هل طبعا مرض القلوب نتيجة المعاصي، السؤال الذي أطرحه، هل المعصية مرض؟ هل المعاصي نوع من أنواع المرض؟ هذا سؤال قد يكون بسيطا في كلماته، لكن قد تكون الإجابة معقدة، والإجابات المعقدة تصير مبسطة إذا عدنا إلى كتاب الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إجابة مبسطة وواضحة وسهلة. ثبت في القرآن أن القلوب تمرض. أنا لا أتكلم عن المرض التشريحي العضوي. قال ربنا عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، إذا هناك مرض. يقول لأمهات المؤمنين فيطمع الذي في قلبه مرض، إذا المعصية مرض، المعصية داء. هذا المنافق صاحب الوجهين، يبقى المدير المؤسسة يبجله ويعظمه، تلقى أنت عمك أو خالك فتبجله وتعظمه، فإذا صار من عندك قال لصاحبه هذا العم هو الذي أكل ميراث أبي، هو الذي ظلم أبي، والذي كان سببا في أن أبي مات مقهورا مظلوما، وأنا أدعو عليه في كل وقت، فإذا قابله انحنى أمامه وسلم، هذا إنسان مريض. ليس معنى هذا أنني أدعو هذا ابن الأخ هذا أن يقول لعمي هذا الكلام، وإنما أدينه النصيحة. المهم يلقى مديره يبجله ويحترمه ويقول له لولا وجودك في المصلحة، لولا وجودك في المؤسسة، لولا يقضت سعادتكم، لولا انتباه معاليكم، لولا 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 حرف انقطاع، سبحان الله العظيم. هذه اللولوة لا اله الا الله. اذا غاب المدير سبحان الله، انا اتخيل ان الموظف صاحب الوكيل طوال الوظيفة على مدى 30 عاما لاحق سنه له ثيابه لمديره، يعني بعد 30 سنة يذهب الى التقاعد، تذهب حسناته الى التقاعد بعيدا عنه، وتذهب لمديره الذي ارتاقه على مدى ربع قرن او اكثر. وهذا من اغبى الاغبياء الموجودين على وجه الارض. اذا جاء وقت الصلاه ذهب ويصلي، اذا جاء رمضان صام، اذا فتح المصحف، اذا سمع للشيخ فلان او فلان ربما دمعت عيناه، لكن من صاحب الوجهين يبعث بوجه حمار يوم القيامه. وكم من احمر سوف نراها في المسجد العظيم يوم القيامه، سوف نرى عجبا الناس عندما يرون انسانا سائرا على قدميه، لكن وجهه وجه حمار، تعرف انه كان منافق في الدنيا. تخيل انت كم من حمار سوف نرى، نسأل الله ألا يحشرنا في زمرة الحميم يا رب. يعني المسألة صعبة أن يذبح على وجود الأكتاف يوم يعني هو حمار. لماذا حمار؟ لأنه يتصف بالغباء، يتصف بالغباء، مع أن الحمار فيه شيء من الذكاء. إن تركته مرة بالحق يعود إلى ذاته الذي تعود عليها دون دليل ودون راكب ودون صاحب. حتى يقال ان رجلا فيلسوفا حكيما يعني يقال عن حماره: قال حمار الحكيم يوما: لو انصف الدهر كنت اركب. لو ان هذا الدهر عادل، هذا من وجهه نظر الحمار، لو الدهر هذا عادل كنت اجد ان اكون الراكب. سبحان الله، لو انصف الدهر كنت اركب، فانني جاهل بسيط وصاحبي جهله مركب. سبحان الله، انظر الى مكان حمار. انا جاهل بسيط، انا حمار، انا يعني مخلوق هكذا، لكن صاحب الذي يركبني هذا كان مركب لانه يعلم ثم يتجاهل، يعرف ثم يعمل. سبحان الله، مبصر ولكنه كريم البصيره. نسال الله ان يجعل بصائرنا قويه نافذه مضيئه بكتابه وسمع نبيه صلى الله عليه وسلم. احبتك الله، المعصيه مرض، فالانسان المغتاب شباب مع غبائه يتسع الجبن، لانه يتكلم عنك بالسوء من خلف ظهرك. فان قال لك انا شجاع واقول للاعمى انت اعمى في عينه، او اقول لصاحب المصيبه انه كذا وكذا في وجهه، فهذا بذيء قليل الادب متعدي بالقيم والمبادئ. اذا في كلتا الحالتين هو غبي. ان من كذلك سبحان الله الذي يظن انه ان احب الى التقاعد، او ان سبحان الله العظيم غضب عليه صاحب المؤسسه ففطره من عمله، يحزن. لماذا يحزن؟ لان الغباء في قلبه. لماذا؟ لان عنده مرض عدم التوكل على الله. الذي يرزقك مدير المؤسسه وصاحبها، ام خالق المؤسسه وخالق صاحبها؟ هنا عندما تتبخر العقيده سبحان الله. يقولون عن قانون الندره، العالم كله تجلس في اي مؤتمر اقتصادي، قانون الندره. ما قانون الندره عند الاقتصاديين؟ ان الموارد اقل من الاحتياجات. نقول لهم هذا قانون مخالف لسنه الله. الله عز وجل خلق السماوات والارض في يومين، وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائرين، فما من كائن ينزل الا ورزقه مقدر عند الله. اذا قانون الندره هذا قانون غير اسلامي. لا تظن ابدا ان الله عز وجل يخلق مخلوقا ويمنع عنه نواله ورزقه، سواء كان هذا المخلوق مؤمن او فاسق او كافر او مستقيم او منحرف، فرزقه مكفول عند من يقول للشيء كن فيكون. اللهم ارزقنا وبارك لنا فيما رزقتنا واجعلنا من المتوكلين عليك يا رب العالمين. هذا الذي ينظر الى من كل من ذهبت وراحت وتهيول عيناه يمنة ويسرى. هذا من الغباء بمكان، ان كل نظرة ماذا تصنع؟ تضع نكتة سوداء في قلبه ثم لا يستغفر، فينظر نظرة اخرى فتضع نكتة اخرى وثالثة ومئة والف. بعد ان كان القلب ابيض بالتوحيد والايمان واليقين صار اسود، صار اسود. فلما يصير اسود تنقلب الحقائق امامه كالمرآة في الظلام. انت في غرفه مظلمه والمرآة هل ترى عليك شيئا؟ فاذا اضيء بصيص من نور رايت شبحا لك، فان طوي الضوء رايت نفسك واضحا. للاسف الشديد مرآة القلب عندما تظلم لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا، بل يرى الحق باطلا والباطل حقا. فيجد زوجته التي تعين على طاعه الله شيطانا، ويرى الشيطانة التي لا تتقي الله وتتعرى، وابوها من قبلها شيطان اكبر لانها تركها هكذا، او زوجها او وليها اخ او كاف او عم، ثم لا يستقر. مجموعه اباليس او شياطين، مجموعه في عائله تخرج ابنتهم هكذا. سبحان الله العظيم، انت تظن ان هذه الشيطان ملاك لانها تقول لك كلاما رقيقا او كذا او كذا. وللاسف الشديد انت تنظر الى ما احل الله لك، كما راى النبي صلى الله عليه وسلم ليله المعراج راى لحما طيبا واخر خمرا. وبعض من الناس يذهبون ويتركون اللحم الطيب الى اللحم الخبيث، هكذا يتركون الحلال ويذهبون الى الحرام. اللهم بارزنا في الحلال وضح لنا فيه البركة والرضا يا رب العالمين. اذا النظرة تستهين انت بها، المصيبة بالنظرة انك تستمرئها تعاول عليها. هذا الكلام لشبابنا، من العرب لكبارنا، والامر ان الشباب ربما يتقي الله ويخاف الله. في الناس بعد الخمسين والستين والسبعين تراهق بالجميل، يعود الى ثمن المراهقة، يريد ان يعوض ما فاته من السن. ويقول الشاعر السائد سبحان الله: انا ليت الشباب يعود يوما واخبره بما فعل المشير. يا اخي الشباب ولى بثورته وبدا ولى سبحان الله، وانت اذا دبت على المنساه من كبر فقد تباعد عنك له والغزل. اذا يعني كلما عبر الانسان الاربعين، رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. سبحان الله، اذا بلغ العبد الاربعين ولم يغلب طيبه شره فليتجهز الى النار. احفظوه. قال علماؤنا اللي بلغ الاربعين رجلا كان امرأة، لان في سن الاربعين يقول الاطباء وعلماء التشريح ان اخر جزء في العظام يتكون وينتهي تكوين الانسان عند هذا الحد عند سن الاربعين تماما، لا شيء يضاف للجسد مرة اخرى خلاص. فاذا بلغ العبد الاربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز الى النار والعياذ بالله. اللهم جهزنا الى الجنة بالعمل والخير يا رب العالمين. اذا المعصية مرض. طيب كيف نتعامل مع هذا المرض؟ في قاعدتين في الطب: الوقاية خير من العلاج، ثم العلاج الصحيح عند التشخيص الصحيح، هكذا يقول الأطباء. أيضا في قضية مرض الصليب: الوقاية خير من العلاج، تغض البصر تنطلق البصيرة، تمسك لسانك تحافظ على حسناتك، لا تحتقر الناس، الناس يحترمون، تخاف من الله يخوف منك الناس، تأكل من الحلال يبارك لك فيه، تأكل من الحرام. إذا الوقاية خير من العلاج، هذا هو المبدأ الأول. المبدأ الثاني التشخيص الصحيح. اذهب إلى البيت اليوم وقل: ما هي طبيعة مرضي؟ كل واحد له معصية، كل واحد فينا له ثغرة، واحد محب للمال زيادة عن اللزوم، واحد بخيل، واحد بذيء اللسان، واحد عينه زيغة، واحد يحب النميمة والغيبة، اخر يحب مجالس الفوضى، يحب يقعد يضيع وقته على القهوة او الشيشة وخلافها، واحد يضيع وقته في سبحان الله امام الشاشة فيما لا يعني يعود عليه بالفائدة ويحاسبه رب العباد عن وقته وعمره فيما اضاعه وفيما اثناه. كل واحد يشخص المرض، فان شخصت تشخيصا صحيحا قل: ما الذي اصبحت انا اغتاب معذرهم، انا اغتاب الناس، ماذا اصنع؟ امسك لساني، اتوب عما مضى، ادعو لهم بالخير، اذكرهم بالخير بعد ذلك. انا انظر الى الناس باحتقار في العمل على انني انا النبي الوحيد، انا الذكي الوحيد، انا اينشتاين الوحيد، انا ابن رشد الوحيد، انا الخوارزمي الوحيد. عندئذ تواضع للناس. دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: عظني يا رسول الله واوجز، يعني لا تكثر عليه في الكلام. نظر الرسول في وجه الرجل صلى الله عليه وسلم، وجدوا زي حالتنا كده عصب. قال: لا تغضب. قال: عظني. قال: لا تغضب. قال: عظني. قال: لا تغضب. ذهب الرجل، دخل اخر: عظني يا رسول الله. فنظر الرسول اليه قال: اسف السلام. للثالث قال: بر والديك. للرابع قال: اطعم الطعام. فلما تساءل ابو هريرة علم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الدواء على قدر الداء. اول واحد عصبي، قال له: لا تغضب، فان هدأت احوالك استقامت احوالك. طيب الثاني وجده متكبرا، قال له: ابس السلام. احيانا تدخل الى المصعد في بناء من البنايات تجد الناس مقطبة الجبين دليل على اهميتها، عن سافر هو لا يسوي شيء وتبسس، فان قلت: السلام عليكم، ولم ينظر اليه، ان كان يعرفك رد عليك السلام، لا يعرفك يوهمهم بكلام لا تدري هو ماذا يقول. قال صلى الله عليه وسلم: ان من علامات الساعه ان يطير السلام للمعرفه، يعني اعرفك بسلام. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الق السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. انظر هل هناك علاج اجمل من هذا؟ مره في المصحف هتسلم على بنايه موجود فيها مكاتب، سلام عليك، ثاني مره تقابله السلام عليك، ثالث مره يتكلم معك ما شاء الله اسم كذا اسمك انا بعمل في المكان ده يصير ود بين الناس. ولذلك في المسجد بعد ان تنتهي الصلاة انا انصح الجميع بعد ان تسلم كل فلان الذي بجوارك انا احس فلان واعمل في المكان فلان وهو يقول لك وانا اخذ فلان. سبحان الناس تتواصل تتعارف. ما فائدة الجمعة؟ الجمعة نأتي لنسمع كلام ونعود نتزحم في الطريق وسبحان الله لا يؤثر فينا كلام ولا. لماذا؟ لاننا ما تخصص الداء وما اعطينا النفس الدواء. الاخر رآه الرسول بخيلا فقال له اطعم الطعام. الثالث الرابع رآه عاقا لوالديه قال بر والديه. اذا شخص الداء ضع له الدواء عندئذ تصير المعصية وإن كانت مرضا تصير إلى حال الشفاء إن شاء الله. اللهم اشفنا من سقام قلوبنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أحبتي في الله اتفقنا سويا أن المعصية داء ومرض. هناك أمراض كما قلت تزول بسهولة إذا لم أستمرئها يعني إذا لم أدمن عليها لم أتعودها يعني لم أألفها. لا يألف الإنسان إلى المعصية. يقول علماء القلوب إلف المعصية زي بالضبط المسلمين لما حدث لهم إلف المأساة. ما معنى إلف المأساة؟ يعني أفتح التلفاز نجد 50 من أبنائنا في العراق اللهم أمن العراق وأهل رب ماتوا 20 من إخواننا في فلسطين حدثهم كارثة حدثت إخواننا المسلمين في أندونيسيا. فألفنا المأساة فتحجرت قلوبنا فما تعاطفنا مع من يقول لا إله إلا الله. سبحان الله. فالكارثة أن يألف الإنسان المأساة ويألف الإنسان المعصية. واحد يتعود على المعصية كل يوم يشاهد أغاني كل يوم يشاهد عري كل يوم فيألف. لا أنا لا أريدك أن يكون عندك إلف المعصية. توقف وقل ماذا أصنع. عندئذ هذا مرض يزول من البداية إذا داويته. طب المرض تمكن منك وجدت ابنك أو ابنتك كل يوم وضع على أذنها وهي تذاكر وتسمع أغاني ليل نهار. إن قلت لها الأغاني حرام استعملت معك فقه الأذنين أخذت مع الكلام منك من الأذن اليمنى وأخرجتها من اليسرى. قل يا بنيتي يعني اسمعي كما يعني اسمعي بنات الآن والأولاد يعني قلت أقول دائما كنا نقبل رؤوس وأيدي آبائنا وأمهاتنا ليرضوا عنا وصرنا اليوم نقبل أيدي أبنائنا وبناتنا ليرضوا عنا. وللأسف الشديد هذه قبلة ذلة ومذلة وضياع وهوان وقلة بركة وعدم رضا من الله. فتقول يا بنيتي يعني اجعلي كل يوم 10 دقائق للقراءة المصحف. تغني بالمصحف 10 دقائق واسمعي الاغاني كما انت. بعد شهرين اجعل 10 دقائق ثلث ساعه ثم اجعليها نصف ساعه. العمله الجيده سوف تطلب العمله الرديئه نصل بفضل الله عز وجل. هكذا انصح ابنائنا المدرسين والمعلمين واساتذه الجامعه عندما ينصحون ابناء وبناتهم في الجامعه. ونحن ارسلنا اليكم ابناءنا وبناتنا لتكونوا انتم اباء لهم ساعات اكثر من ابوتنا وارومتنا. نحن الساعات التي يقضيها ويراك ايها المعلم قدوة في المدرسة وفي المعهد وفي الجامعة يراك قدوة امام في حركتك وفي سكنتك وفي كل ما تقول وفي الكلام الذي تقول. فاتق الله هي امانة سوف نحاسبك عليها يوم القيامة او سوف نقتص منك ان لم تتق الله رب العالمين في ابنائنا وبناتنا. الرفق واللين اما علاج المعاصي فهذا محور حديثنا بعد الصلاة ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت يا رب اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اكرمنا ولا تهنا اعنا ولا تعن علينا. اللهم ارض عنا يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية ولحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المتدر اماما حافظ الكوثر شربة لا نضرأ بعدها ابدا. فرح بنا قلب نبينا اللهم شفعه فينا. اللهم يا ارحم الراحمين امن اخواننا في فلسطين وامن اخواننا في العراق وفي كل ارض تعبد فيها يا اكرم الاكرمين. وطول عنهم شياطين الانس والجن واجعلهم امنين مطمئنين. اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين ولا تؤاخذنا مما فعل السفهاء منا واختم لنا بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله. ومن أصدق من الله قيلا. وأقم الصلاة. قم إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نسأل الله أولا أن يعيدنا وإياكم من المعاصي صغيرها وكبيرها، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. من أكبر المعاصي التي يعني يبتلى بها الجميع إلا من رحم ربي معصية الكبر. والعجيب أننا أول ما نسمع عن الكبر كلنا نستعيذ بالله، نستغفر يا رب الكبر هذا، وإذا نصحناه نصيحة ما قبلها. وهذه أول علامة من علامات الكبر. كيف تعرف أنك متكبر أو غير متكبر؟ في قبول النصيحة. ولكن قبول النصيحة ممن؟ وأنت لما تقبل النصيحة من حبيب قبولها سهل، صح ولا لا؟ يعني الابن الذي يحب أباه، الأبناء الآن يكرهون نصيحة الأب. لماذا؟ ونصيحة الأم. لماذا؟ لأن الولد في جينات الكبر عنده وكروموزومات الكبر المتكونة فيه كأبيه من قبل، كما فعل بأشياء من قبل، يرى أن نصيحة أباه أو أمه عبارة عن نقده. عبارة عن إيه؟ نقد، ينتقده. يعني كل ما تشوفني وتصلي، كل سبحان الله. يقال أبو حامد الغزالي كان يقص قصة، يمر على مقبرة من مقابر العراق في زمن ما بعد التابعين، فيسمعوا في المقبرة صوت زي نهيق الحمار. فسأل ابن عبد الله الدستور يسأل قبر من هذا؟ فقدر يتقصوا الحقائق إلى أن علموا أن هذا قبر شاب كان كل وأبوه مات وهو الولد صغير، أمه ربته، فكان كل وقت صلاة تقول له الصلاة الصلاة، الولد يقول لا انهقي نهيقتي، يقول لا الصلاة الصلاة، سبحان الله. فكان ينهق في قبره. الجزاء من جنس الحق، يا صفار يا رب. فالولد والبنت يأخذ الكلام على انه نقص، لكن لما البنت تسمع نصيحة زميلتها وهي نصيحة فاشلة اصلا كزميلتها طبعا، ها فهي كلاهما فاشلة، كلتاهما فاشلتان، تمام، تسمع تقول لا صاحبتي قالت ان الحجاب ده احسن من الحجاب ده، صاحبتي قالت الثوب ده افضل من الثوب هذا، صاحبتي قالت الساعة دي احسن من الساعة دي. لكن لو ان نفس النصيحة قالتها الام، البنت ايه؟ لا تقبلها. فعلامة الكبر، علامة عدم وجود الكبر، ان اقبل النصيحة وبالذات ممن لا احبه. تخيل مثلا ان جارك البيت تزورك بارك الله فيها امه وهي على قيد الحياه، نصحت زوجتك نصيحه، والنصيحه على الملأ فضيح، والنصيحه من الحماه المهم ذبيحه، المهم يعني سبحان الله. فاذا قبلت زوجتك نصيحه امك، ده دليل على ان زوجتك لا تعرف الى الكبر طريقا. فانا لما تجد الزوجة ما عندهاش كبر ببلغوني عشان اطلب منها الدعاء. اذا وجدت ان شاء الله رب العالمين باذن الله، ان شاء الله تجد باذن الله، بس هذا في كتب الايه الصفوة وكتب امهات المؤمنين. المهم، فقبول النصيحة ممن لا احب هذا دليل على عدم وجود الكبر. ولذلك احفظوا هذه، اقبل الحق ولو من بعيد بغيض، واردد الباطل ولو من قريب قريب. لان الحق، ابن القيم سألوه مرة يا امام كيف اعرف ان الكلام ده حق؟ ممكن يكون كلام باطل. قال يا بني والله ان على الحق بهاء ونورا وجلالا ولو خرج من كافر. يعني لو الكافر تكلم كلام حقيقي صحيح تضع على الحق بهاء لا يجادل فيه اثنين، سبحان الله. فاول معصية او داء نحن مصورة عدم قبول النصيحة. طيب كيف اقبل النصيحة؟ أضرب مثال، الإنسان من صغره عندك ولد سهل وولد صعب، الولد السهل يصنع دون أن تقول، هو طبيعته كده بار متواضع لين، الناس ملكات يعني الصحابة نفسهم أنواع، زي مثلا أبو بكر أخذ من قبيلته بني سيف من عوامل الوراثية الهدوء والحياء والدعة والأدب والرفق، عمر بن الخطاب أخذ من بني عدي قوة الشخصية قوة الشكيمة وضوح الرؤية، يقول في العقاد طبيعة الجندية في قضية العسكرية ضبط ورصد وارتزاع، صح ولا لا؟ يقولوا العسكرية ضبط وضعها انتباه الولد ما شاء الله عبارة عن مسطرة واقف مش ولد مطرة، لا الطبيعة هو طبيعة كده سبحان الله. جاب الحطيئة، الحطيئة هذا شاعر يرتزق كما يرتزق بعض الاعلاميين في زمننا بشتيمة الناس، يدونه من تحت الطاولة كده مبلغ اشتم فلان، اعمل قضية لفلان، شهر لفلان، خد بالك انت، وقد تكون الصحيفة كلها. المهم فالحطيئة ده صحفي قبل التاريخ، يعني طبعا في صحفيين ما شاء الله لا قدر أصحاب صدق، ولكن في ناس كل مهنة فيها. المهم فالحطيئة مسك أهل المدينة واحد واحد يشتم، وهو شاعر زلق اللسان وهي صناعة خطيرة، فبعد ما أنهت كل يعني شتائمه لكل أهل المدينة ما بقي في المدينة في أحد لم يشتم ولم يهجى إلا الحطيئة نفسه، هو بس فوقف أمام المرآة قال هذا وجهي، وكان صعب يعني له عينين مخيف يعني سبحان الله، قبح من وجه وقبح حامله، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم بلغ الأمر عمر بن الخطاب وتعالى يا بلال يا عمار، نعم يا أمير المؤمنين، ائتوني بالموسى، الموسى السكين يعني، ماذا تصنع أمير المؤمنين؟ قال نقطع لسانه، يسموها علماء النفس العلاج بالصدمة، فهلا يصدموا الأول زي ايه الآن، كنا زمان لسه الواحد برضه الشعر الأسود، وكنا ايه اللي تيجي الأخت أو الزوجة تسأل يا سيدنا الشيخ زوجي تعب انه متعب ويسكر خمر ولا يصلي، اصبر علي يا اختي وربنا ان شاء الله الصبر ولا لك ثواب في الجنه، لا 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 شو قاعد تكلمني عن الصبر 20 سنه وانا صابر اصلا. طيب المهم ايه، بعد ما شاب الشعر واحتوضى بالظهر بدانا نفهم الموضوع نعالج الصبر، لا 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 حالتي دي صعبه جدا، سورة الطلاق مفسرة عليك، انت تطلب الطلاق فورا، يا سيدنا الشيخ عندي 5 عيال طب اصبر، سبحان الله الناس برضو الخبرة لها معول، اول انتظر الصدمة الاول طلاق تروح فين، اخوها مات وابوها مات، انا عارف القصة مش ممكن تمشي من عندي الا ما نهديه، لكن الاول نعطيها ايه صدع الى ان تفيق تسمع، لان الاول عايزة تسمع روحها بس عايزة تسمع صوتها، واصل عملت مرة يا سيدة يا ستي مرة هو واحد خلاص احنا لازم نذكر التفاصيل. المهم فالحطيئة سيدنا عمر هذا بتاع عشان نقطع لسانه يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين، لا طب السنون عمر كان عنده عقاب تعسيري وهو الحبس، حبسوه، فالحطيئه ارسل رساله لعمر، المنطقه اللي ساكن فيها الحطيئه اسمها ذي مرخ، مرخ بلد او مدينه او قريه او باديه، فبعت رساله كده يا امير المؤمنين ماذا تقول لافراخ اولاد يعني عن زي الافراخ بتاع ايه الطيور يعني، ماذا تقول لافراخ بذي مرخ زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، القيت كاتبهم الومين ابوهم، القيت كاتبهم في قعر مظلمه فاصبر، سلام الله عليك يا عمر. عمر قراها كده وبكت، وبعدين قلت تعال تعدني الا تهجو احدا وانا على قيد الحياة، قال له قعدك امير المؤمنين ولكن من اين اكل، يلا نعطيك مدد من بيت المال، يعني هو شغلته ياكل منين نزلنا فلان يقول له خد بس ايه من جرام عليك فلان، يا سطار يا رب الطف يا لطيف سبحان الله. فهذه معصية الهجوم على الناس دايما والعياذ بالله، ف تقبل الحق حتى ولو من بعيد البعيد طالما انه حق، واردد الباطل ولو من حبيب قريب. هكذا لذلك المعنى ده جاي من اي حديث؟ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما لا مظلوم. قال يا رسول الله انصره مظلوما، فكيف لي ان انصره ظالما؟ قال: ان ترده عن ظلمه فذلك نصر الله. اياك ان تصاحب ثلاثة: لا تصاحب عاقل والديك، لان غضب الله عليه في كل وقت خرج تقعد معاه غضب الله موجود، عق والديه، واكل اموال اخوتك اوعى تجلس معه، لان ده هيطوق من سبع اراضين يوم القيامه، وانت ان لم تنصحه والعياذ بالله طوقت معه. الثاني الظالم سبحان الله. وبعدين الثالث الذي لا يصلي. اياك بالمصاحبه هؤلاء ابدا. والله رجل بدوي فاضل يعني اخذني مره من مطار الدمام بالسيارة، دخلني البحرين، درج بسيط وغير سبحان الله. هذه والله شيء انا اشتررت به، انشرح صدري بكلامه، رجل بسيط. قال لي: عارف يا سيدي الشيخ، انا زوجتي احيانا تقول انت يا ابو فلان ليه ما كنت هتسافر اليوم؟ لماذا لم تسافر؟ اسكتي، انا اليوم ضاعت علي صلاة الصبح قبل الشروق، وطالما ضاعت علي صلاة الصبح قبل الشروق فانا لست في ذمة الله، لا اسافر وانا لست في ذمة الله. الله، والله قلت يا شيخ الله يرضى عليك، والله هذه حكمة ولا 20 محاضرة في العلم. سبحان الله. شوف اليوم اللي صلى، لان من صلى الصبح في وقته اصبح ايه؟ في ذمة الله. الله في ذمة الله يعني ايه؟ ده انت اخي لما تطلع لك سيارة حراسة، ها، تمشي جنبك ولا يعينوا لك واحد حراسة الله اعلم يعني يكتب عليك ايه بالضبط، تبقى مكتوب خلاص يا عم احنا سبحان في كنف الحراسة، فما بالك بمن في كنف الله. فالانسان المسلم واضح المعالم، فعنده الصورة واضحة. انا ايه مرضي؟ الكبر. طب كيف اعالجه؟ والله ابدأ في سماع النصيحة. فانا اول شيء تعمله النهاردة اليوم واجبك اليوم عشان لا نطير عليك بالكلام، لان موضوع المعصية والدادة الموضوع يقول شرط، وانا الجو الاخوة حر ايضا خارج منك. فانت لما ترجع البيت اليوم اختبر نفسك، نصحتك زوجتك نصيحة بس ما يكونش طلب، يعني عشان برضه اكون رحيم بيك، يعني ما هو احيانا يكون نصيحة ايه؟ طلب. يقول ايه الحاج الاوكازيون مش عارف ايه الحاج، لا مش هلحق هنا ما فيهاش ايه وسارعه، ما فيهاش وسارعه، ها طب اعطني وسارعوا الى مغفرة من ربكم وسابقوا الى مسورة الحديد، لكن ده سارعه هو ايده بطيئة في اخراج الناس. فالطلبات صعبة شوية، خد بالك. فالمسلم سبحان الله يبدأ في امتحان نفسه في قبول النصيحة من الغير، هذا امر. الامر الثاني خلاص الواجب الاسبوع اليوم الاسبوع ايه هنعمل ايه ان شاء الله؟ نحاول ها ان نقبل حتى ولو من من حتى لو من الزوج خلاص. وايضا كلام البنات الزوجات اللي كنا سمعناه الان، وانا عارف انهم في الدرس ما يسمعونيش ولا اللي هو اللي دردشوا مع بعض وطبختوا ايه وعملتوا ايه والواد عينه الرمى، يعني سبحان الله هو المهم يعني ربنا يهدي ان شاء الله. يعني اتمنى ان فيهم واحده ولا اثنين يكونوا يسمعوا ان شاء الله. فانت اللي بتسمعي انت وزوجتك الاثنين الوحيدات اللي سامعين، اسمعوا كلام الازواج ايضا لما الزوج يقول نصيحه طالما انها لا تؤثر يعني ليست بمعصيه. طب ينصحك مثلا تطول الحجاب شويه، ينصحك مثلا ان في داعي للدردشه في الهاتف مع صديقتك ثلاث ساعات اربع ساعات، خليهم ساعتين ونصف يعني او ثلاث ساعات الا ربع، يعني فهو راجل لم يطلب المستحيل يعني وطلبه بسيط سبحان الله العظيم. فايضا قبول النصيحه ده مهم، هذا الامر الاول. طيب نعمل لكم امر تكليف ثاني ولا كفايه؟ كمان تكليف؟ والله انا خايف من التكاليف الكثيره دي سبحان الله. طرف حدثت الاسبوع الماضي، كنت في مؤتمر سنوي في فرنسا، فالتلفزيون الفرنسي بياخد حوار معايا، فقال لك ده ايه راجل من علماء الدين، راجل ممكن نضحك عليه كلمتين ونفضح الدنيا. عندهم الخبرات الفرنسيه الشهر بين القاسم الرئاسه، فالمذيعه بتسال تقول وانت لو حبيت تنتخب حد من المرشحين تختار من؟ بعد هذا الشيء يبغي عندي لا انا اغلط انا في الفريق. طبعا انا اؤيد وارشح بشده المرشح القادم، بدل من الرئيس يرفع المنصتين والدرو الكاميرا شغاله كل عايزينهم انا كاميرا. من يصنع لفرنسا الخير ويعمل فيها قضيه العدل ويوازي ويساوي بين المسلمين وغير المسلمين ويساوي بين الاسود والابيض والاحمر ويعيد تاريخ فرنسا الحريه والبقاء والمساواه؟ ثم ان الشعب الفرنسي اقدر مني على الاختيار وانا لست بقدر الاختيار لانني لا اعرف من الذين يترشحون. رد ستي يقول انت رجل سياسه ولا رجل دين؟ قلت له اثنين مع بعض. الله 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 المؤمن لما يتقي الله واخذ باله من المؤمن نسأل الله ان يحسن الفاظنا وان يجعلنا من القابلين للنصيحه من الصغير ومن الكبير. تكليف ثاني، تكليف ثاني قضيه الجمود او يعني عايز اقول ايه الجفاف في التعامل دايما من ضمن المعاصي. لان ايه اللي خلى الناس بينها وبين بعض جفاء؟ ليه لا تحب عمتك؟ لان كل ما تقعد معاك تسيء الى ابيك. ليه لا تحب خالك؟ اول ما يقعد معاك يقول بس امك عملت امك سوى امك كفو تغطرق امك يا اخي يا هذه امه سبحان الله. لماذا لا تحب جارك؟ لانه عينه عليك. سيدنا عمر يقول اعوذ بك من سوء من جار السوء الذي ان راى مني حسنه كتمها وان راى مني سيئه اذعها. يقول والعياذ بالله ويجي يزورك في البيت تفضل فيكتشف انك اشتريت كم كرسي جديد كده جايبه الله اعلم بالتخصيص ولا بالربا ولا جايبه خلاص المهم الكلام استبدل معاك الجهاز بالفيزا كم بالحراره المهم هذا انا بيقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. جبتم مين هذا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وعين طلع بعد ما نزل الكرسي بتفسخ والكتاب كمان بتاع مفسخ نسال الله السلامه لا اله الا الله. يا اخوان بارك الله فيك الله يبارك لك في مالك ما شاء الله رفعت الاولاد والله كده جميل البيت ما شاء الله الله يرزقك من الحلال. يا اخي الناس تتواد بالكلام الطيب. هو انا دخلت في قلبك ولا انت دخلت في قلبي؟ يا اخي لا نتعامل. كان عمر يقول نحكم عليكم كنا نحو الوحي ينزل بيننا اما ولا وحي فمن اظهر لنا حسنا ظننا به حسنا ومن اظهر لنا غير ذلك ظننا به ما راينا. فانت اظهر الوجه للناس مع الزوجه مع الاولاد مع الجار مع الموظف مع الزميل مع من يعمل تحت ذلك ولكن بصدق وليس بنفاق. لان صاحب الوجهين يوعظ حمارا يوم القيامه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من لم يخبرون النصيحه وان يعطينا واياكم من المعاصي صغيرها وكبيرها خطئها وعمدها قديمها